على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. صدق الله العظيم. يقول الله عز وجل في بداية كلام جديد تنبيها للمشركين وأمثالهم من الجاحدين والكافرين والملحدين أيضا، ممن لم يؤمنوا بالله عز وجل ووحدانيته. يقول الله سبحانه وتعالى عنهم أو لهم: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. يلفت بيان الله سبحانه وتعالى أنظارنا إلى آية من أكبر وأوضح الآيات، يعني البراهين الناطقة بوحدانية الله ووجوده وتدبيره لهذا الكون، وأن هذا الكون ليس يعني وجوده وجودا عشوائيا بدون منظم وبدون مدبر. من هذه الأدلة والبراهين الساطعة التي يلفت بيان الله نظرنا إليها الأنعام. الأنعام هي هذه الدواب التي سخرها الله عز وجل لنا، فيقول: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. ينسب الله عز وجل خلق هذه الدواب إلى ذاته العلية، لا إلى ذاته العلية فقط، بل ينسب خلقه إلى يده سبحانه وتعالى، وينسب لذاته أيدي، يقول: مما عملت أيدينا. وهذا يعني أن لله سبحانه وتعالى يدا ويدين وأيديا، كما قال: لا نشبه ولا نجسد ولا نمثل. له يد لأن الله عز وجل نسب إلى ذاته يدا، وله يدان لأن الله نسب إلى ذاته اليدين، فقال: بل يداه مبسوطتان، وقال: لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. وله أيد لأنه قال هنا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فذلك ننسب إلى الله ما نسبه ربنا سبحانه وتعالى إلى ذاته العلية. لكن هل يستلزم هذا أن نزيد على هذا الذي يقوله الله من عندنا فنشبه يده بأيدينا؟ لا. هل يستلزم هذا أن نزيد على هذا البيان الإلهي فنقول إن لله مثلا 5 أصابع كأصابعنا، أو أنه يد جارحة كأيدينا؟ لا. نقف عند حدود ما قد نسبه الله إلى ذاته ولا نزيد على ذلك شيئا. وهذا هو منهج السلف رضوان الله عليهم، وهو المنهج الأسلم والأحكم والأقوم. نعم. طيب، فالباري عز وجل ينسب إلى ذاته العلية بل إلى يده هذه الأنعام التي خلقها، ويلفت نظرنا إلى ما فيها من أعاجيب الدلالة على عظيم حكمة الله وصنعه وتدبيره. الأنعام ما هي؟ الأبقار، الأغنام، الدواب المختلفة التي سخرها الله عز وجل لنا، يعني الجمال تدخل فيها، كل أنواع البقر، نعم، تدخل فيها، الحمير، البغال تدخل فيها، المواشي، كل ذلك يدخل فيها. طيب، ما هي الشيء الظاهرة التي تلفت النظر إلى وجود الله في هذه الأشياء؟ باري عز وجل ينبهنا، يقول: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، عرفنا معنى الأنعام، فهم لها مالكون، يعني أخضعناها لهم يتصرفون بها كما يشاءون. ثم زاد هذا الكلام تفسيرا فقال وذللناها لهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يمكن هذه الأنعام من أن تمارس قوتها عندما يسخرها الإنسان لمصلحته، فيها قوة كبيرة مكتنزة لا تقل عن قوة السباع الضارية، لكن الله لم يأذن لها أن تمارس قوتها هذه، بل طفل صغير يمكن أن يقودها إلى ما يشاء. أليس هذا من أعجب الأمور التي تدل على عظيم تدبير الله سبحانه وتعالى؟ يعني طفل صغير يمسك بزمام البغل الشموس ويقوده إلى ما يشاء فيسير خاضعا له، لكن هذا البغل فيه من القوة ما لو أراد أن يستعملها، أو نقول ما لو أذن له باستعمالها، مو طفل، أهل القرية كلهم ما بيستطيعوا يضبطوه إطلاقا إذا أراد أنه يستعمل قوته. نعم، بضربة واحدة من رجله يقتل كثيرين. نعم، يقال فلان جمحت به دابته فقتلته، كان في ذلك القاضي، قوة هائلة. نعم، لكنك تنظر فلا تجد هذا الحيوان يفعل شيئا. نعم، البقرة، نعم، الكبيرة، تجد أن الطفل يقودها فتذل له خاضعة ذليلة. وفي كل هذه الحيوانات من القوة ما لو أذن لها أن تستعمله مع بني آدم لتحولت إلى حيوان لا يستطيع الإنسان أن يدنو إليه، مثل حيوانات الغابات. في حيوانات بالغابات أقل بكثير قوة من قوة البغال والحمير وهذه الدواب، ومع ذلك لا يستطيع الإنسان أبدا أن يدنو إليها، وبقوتها البسيطة تستطيع أن تهلك الإنسان. طيب هذا كيف جاء؟ قوة موجودة عند أول ربي سبحانه وتعالى. دائما الشذوذات إلى حكمة. الشذوذات شو حكمتها؟ حكمتها أنه نعرف المسألة مو بالطبيعة والله هيك بشكل آلي عم يصير الأمر، لا لا، في مين وضع قانون، والدليل أنه اللي وضع القانون لما بده يخترق قوانينه المسألة ما هيك بتصير. فدائما في شذوذات بالأرض، بالزلازل، بالخسوف، في شذوذات بالأفلاك، بالخسوف والكسوف، في شذوذات بالحمل، وبدون قوانين علمية تجد أن الطفل جاء مشوها ولا تدري كيف جاء مشوها، جاء بشكل بخلقة عجيبة وغريبة ولا تدري كيف جاء، شذوذات كلها. نعم، من جملة الشذوذات أنه ما بتعرف شو يوم من الأيام هذه البقرة الهادئة المؤنسة كذا ما بدأ غير هاجت بها القرية، أهل القرية كلهم صاروا يدعوا يا جماعة تعوا حتى نضبطها ونمسكها، يمكن ما بيستطيعوا أخيرا إلا أنهم يضربوها حتى يعطبوها، ما بيستطيعوا. ليش هالشذوذ الله بيبعته حتى ها نقول لك يا سبحان الله شلون هيك القوة موجودة فيها وما عم تستعملها؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى زللها للإنسان. طيب الإله اللي عمل هيك ما بتتنبه له؟ عقلك مو معك؟ أولم يروا إلى هذا الأمر العجيب والغريب حتى يدينوا بالعبودية لله ويؤمنوا به وبسلطانه ويسمعوا نصائحه ويطبقوا وصاياه؟ عجيب حال الإنسان، الدلائل موجودة أمامه أوضح من الشمس الساطعة، ومع ذلك تائه تائه والمعرض معرض والغافل غافل وهكذا. نعم، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. بقى نتيجة ليش ذللها لهم؟ مشان يسخروها لحالهم. بقى شو التسخير؟ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وله فيها منافع ومشارب. هي فمنها ركوبهم شيء منه الله سبحانه وتعالى وطأه توطيئا لكي يكون ركوبا لك، مثل الخيل، مثل الحمير، مثل البغال، كما قال الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى زللها للإنسان، زللها، لكن هي لو بدها، لو مكنت، والله ما يمكن مجموعة رجال يخضعوها بشكل من الأشكال. هاي فائدة منها ركوبهم، ومنها يأكلون من هذه الدواب أيضا ما جعل الله فائدة بني الإنسان في لحومها، ولهم فيها منافع ومشارب. مشارب ألبانها، والمنافع الأخرى من أوبارها وأصوافها وريشها، كل ذلك منافع، منافع بقى كثيرة، منافع متعددة سخرها الله للإنسان وذللها للإنسان حتى يتمكن من أن يستفيد من هذه الحيوانات. والإنسان ما بيتنبه لشيء من هذا أبدا بشكل من الأشكال. ولهم فيها منافع ومشارب، ثم قال أفلا يشكرون. لك ما بيقولوا أنه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا. ما بتقولوا لحالكم إيشو نحن لحتى جعل باري هالحيوانات كلها تخدم وحشم إلنا؟ ما بتشكروا؟ مو واجب أنه واحد يشكر هالمنعم؟ نعم، هذا نوع من العتاب الرقيق من الله سبحانه وتعالى لعباده. ثم قال واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. بدلا من أن يشكروا الله على هذا ويدينوا بالعبودية لهذا الإله الذي فعل هذا إكراما لنا، بدلا من هذا اتخذوا من دونه آلهة، دوروا على آلهة من غير الله سبحانه وتعالى. نعم، وراحوا بقى لزموا هذه الآلهة المزيفة ودانوا لها بالولاء. شو بقى تشوف الآلهة شو هي؟ شيء أله الأصنام والأحجار، شيء أله الكواكب، شيء أله بني آدم، مو هيك؟ وشيء أله توطم حيوانات مختلفة. نعم، هي آلهة، لأنه عبر العصور في كتير آلهة مزيفة. نعم، اليونان ما في أكثر من الآلهة تبعهم اللي حاكوها وصنعوها بأيديهم. نعم، آلهة، كل شيء عملوا له إله وحاكوه، وهن العقلاء، وغريب شلون. نعم، الخلاصة كل هؤلاء الناس يندرجون تحت قوله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. فكرهم أنه لعلهم ينصرون بهم، يعني بركي أنه نحن بننتصر بهالآلهة، بهالأصنام، بهالأوثان، بهالأشخاص. نعم، ثم قال لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هذه الآلهة لا يمكن أن تنتصر لمن يعبدونهم، لهؤلاء العباد، كانوا المشركين اللي بعهد النبي ولا اللي جاءوا من بعد إلى يومنا هذا، وهم لهم جند محضرون. نعم، سيحضرون يوم القيامة جنودا معهم. نعم، كل هؤلاء العابدون والمعبودون كلهم سيحضرون، وكلهم حصب جهنم هم لها واردون، كما يقول الله سبحانه وتعالى. ثم يقول بعد هذا كله لرسوله فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. خلاص بقى بعد هلأ، يعني لا تجي تتألم وتحزن وتكتئب وتغتم، ليش أنا عم بدعيهم وشرح لهم وبين لهم وراكبين رؤوسهم ومتعنتين؟ ليش؟ لا تجي تتألم ولا يعني تتحسر. أنت أديت اللي عليك ولا لا؟ أدي اللي عليك، بلغ وبعدين تركهم. أنا مطلع على ما في قلوبهم وأنا أعلم ما في نفوسهم، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وأنا بحاكمهم يوم القيامة، مرجعهم إلي. لا تحمل نفسك أكثر مما تحمل. وهذا الكلام اللي بيحكيه الباري النبي عليه الصلاة والسلام يقوله لنا جميعا. فنحن مكلفون بأمرين: بأن نبلغ رسالات الله للناس جميعا، ونناقش ونبين ونشرح ونجيب ونزيل الشبهات، بعدين إذا سمعوا ولا ما سمعوا يصطفلوا. يعني ما نتألم لك شرحت له وحكيت له وبينت له ووضحت له، يا أخي هذول ما كانوا يفهموا، ما كانوا يدركوا، ما كانوا يؤمنوا. تتألم؟ لا، اتركهم، انت أديت رسالة وتم انك تأدي. كرر، بعدين ربنا سبحانه وعليم. ثم انت ما بتحكي، لما بتحكي للناس يعني انت حط قلبه، شلون بدي سايو لحتى احط الهدايه بقلبه؟ ما راح تقدر. ان عليك الا البلاغ، والهدي هو الله سبحانه. هذا معنى كلام الله. جاء كلام جديد به تقراه. والحمد لله رب العالمين. اجمعنا عليه وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم دبر لنا أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. وكلأنا كلاءة الوليد في المهد، ورضنا بحكمك يا رب العالمين، وارزقنا صدق التوكل عليك وكمال التفويض إليك، واكفنا اللهم بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، واجعلنا من الشاكرين لنعمك الظاهرة والباطنة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.